بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب من الشرك النذر لغير الله.
أصل النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع. لا يجب عليك الاعتكاف وجوبا، لا يجب عليك أن تصوم 3 أيام من كل شهر وجوبا، لكن إذا قلت لله علي أن أعتكف 10 الأخيرة من رمضان صارت واجبة، وإذا قلت لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر صارت واجبة. انقلب الاستحباب إلى وجوب. ما الذي قلبه؟ قلبه النذر. النذر هنا فيه من قبل الناذر التماس لأمر ممن ينذر له، كأن يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام. لم ينذر هذا النذر إلا لأنه يعلم أن بيد الله تعالى الشفاء. فماذا لو نذر لغير الله؟ إذا نذر لغير الله، لا شك أن النذر لغير الله بالوضع الذي يكون به النذر لله شرك أكبر، لأنه يعتقد أن هذا المنذور له بيده التصريف، كان يقول: يا بدوي، يا عبد القادر، يا علي، يا حسين، يا فلان، إن أرجعتم إلي الغائب الذي غاب عني أو شفيتم مريضي فإني أنير موضع قبوركم وأنفق على الفقراء الموجودين عند المقبرة وأفعل كذا وأفعل كذا. المسألة الآن ما عادت هل يجوز النذر في هذه المواضع أو لا، المسألة أكبر بكثير، وهي أنه صار يعتقد أن لهم قدرة على التصريف من شفاء الأمراض ورد الغائب والقدرة على الضر والنفع، فهذا لا ريب أنه شرك أكبر يقينا، يعتقد صاحبه أن بيد هؤلاء الضر عياذا بالله والنفع. فمن نذر على هذا الوجه فإن نذره بلا ريب شرك أكبر. ولكن يقع أن ينذر بعض الناس يتقرب إلى الله بزعمه، يقول لله علي أن أضيء المقبرة الفلانية التي فيها الولي الفلاني، يظن أن هذا يسوغ ويجوز. فهذه صورة غير الصورة السابقة، لا يجوز أن تنار المقابر، ولا يجوز أن تكون أصلا موضع اعتكاف ومكث للناس يعيشون فيها ويتنقلون فيها. هي مواضع ليست مواضع للأحياء، هي مواضع الأموات، والأحياء يأتون إما ليدفنوا موتاهم أو ليعتبروا بالموتى ويرجعون، ليست حتى محلا للصلاة، فليست مواضع. لكن قد يظن هذا بعض الجهلة، يظن أن الشرع يجيز أو يحبب أن ينير المواضع هذه أو أن يتصدق على الفقراء الذين فيها. لكن النذر على الوجه الأول لا شك أنه شرك أكبر، والنذر عموما منهي عنه حتى لله، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر صلى الله عليه وسلم حتى لله. لما؟ لأنه يؤدي إلى شيء من المشقة على العبد، فيأتي بعض الشباب متحمسا ويقول لله علي أن أختم كل 3 ليالي، يكون في شبابه وفي عافيته، لكن بعد أن امتد به الأمر وكثرت به المشاغل واعتراه أمراض واعتراه كبر السن صار يبحث عن المخرج، ما المخرج لأن أتحلل من هذا النذر؟ يقول بعضهم لله علي أن أصوم مدة كذا وكذا. إذا أردت أن تصوم أو تصلي الليل أو تتصدق لا تجعل هذا بالنذر. ولهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل النذر غضب وقال: أولم ينهوا عن النذر؟ لأن الناذر ينذر متحمسا ثم في نهاية المطاف يبدأ يلتمس: كيف أخرج؟ وأنا أريد الآن أن أتخلص من هذا، وأنا صار يشق علي الصوم أو صار يشق علي يعني القراءة المتوالية وتعطلت مصالحي. من الذي قال لك انذر أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن النذر وأخبر أنه إنما يستخرج به من البخيل. الذي يريد أن يتصدق يتصدق دون أن يجعل هذا، إن شوفي مريض تصدقت أيعامل الله بهذا؟ تصدق مطلقا، شوفي المريض أو لم يشفى، وإذا شوفي فاشكر الله عز وجل، وإن أردت أن تتصدق فافعل ذلك، وإذا أردت أن تتصدق مطلقا فافعل ذلك، لكن لا تجعل هذا: إن شوفي مريضي فسأتصدق سأصلي الليل. وإن لم يشفى لن تتصدق ولن تصلي الليل. فلا ينبغي أن يعامل الله بمثل هذه المعاملة. نعم.
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
في هذه الآية مدح الله من يوفي بالنذر، فالوفاء بالنذر يمدح صاحبه. قال الخطابي: هذا باب من العلم غريب، أن ينهى عن الشيء أن يعقد، فإذا عقد صار الوفاء به محمودا. وهذا من نوادر الأبواب في العلم. النذر في أصله منهي عنه، لكن إذا نذر ووقع اختلف الحال من جهة الوفاء، فيكون الوفاء إذا كان في طاعة واجبة، لكن أصل عقده منهي عنه من باب الرحمة والشفقة بهذا النادر. لكن إذا نذر، قال: أنا نذرت الآن، نقول: أوفي بنذرك. فإذا أوفى بنذره مدح. ولهذا قال تعالى في شأن صفات المؤمنين الخيرين: يوفون بالنذر، ولم يقل إنهم ينذرون، قال: يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر شيء، وعقد النذر شيء آخر، عقده منهي عنه والوفاء به محمود. فإذا نذرت وتم الأمر فإنه يحمد العبد إذا أوفى بنذره. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في خصال الذين يأتون في آخر الزمان بعد القرون الصالحة المفضلة، ذكر قوما يحلفون ولا يستحلفون، وينذرون ولا يوفون. هذا من السوء أن تنذر ثم مع ذلك لا تفي بالنذر. نعم.
قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
كل ما يقع من العبد من نفقة أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فلا يحرص على إفشائه والحديث عنه: أنا فعلت وأنا، الله يعلمه وكفى بالله عز وجل عليما. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الأعمال بين العبد وبين ربه تعالى. وفي قوله فإن الله يعلمه تنبيه للعبد، تنبيه عظيم جدا إلى هذه الأعمال العظام، أن يحرص الإنسان على إخفائها ولا يجلس يجعل نفسه موضع حديث الناس، وأنه صاحب يعني الأعمال الزاكية وأنه يفعل كذا وكذا. اللهم إلا لو علم الله عز وجل من قصده أنه يريد أن يكون قدوة في باب من الأبواب، كأن يتصدق ليؤتسى به. ففي بعض الأحيان إذا ضبط من قلبه هذا فإنه يفتح بابا للخير، كما في حديث: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. هذا وضع آخر، لكن الأصل أن الإنسان يخفي أعماله ولا يجلس يتحدث عنه. ولذلك قلنا ما قلنا قبل قليل في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يجلس يقول: أنا الذي أنكر على الولاة وأفعل كذا وأفعل كذا. إذا كنت صادقا ويعلم الله ذلك من قلبك وأنك مبغض للمنكر، فلماذا تفشي هذا وتخبر؟ أليس هذا عملا صالحا؟ يقول: بلى هو عمل صالح. لماذا تفشي عملك الصالح؟ هل أنت تقول: أنا أتهجد من الليل كذا وأصوم كذا، هل تفعل هذا؟ يقول: لا، هذا ما أقول. طيب، وهذا العمل أليس أمر الله ونهيهم عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. فلا تحرص على أن تجعل لنفسك نوع دعاية خبرا ينتشر في الناس. لهذا ذكروا أن أحد خلفاء بني العباس، والله أعلم بصحة الخبر، كان عنده عود يغنى به يعزف به، فمر بأحد المحتسبين، فلما مر به العبد هذا أو العامل الذي عند الخليفة أخذه هذا المحتسب وضرب به الأرض فقطعه، فأمسك به وأدخله إلى الخليفة، فقال له الخليفة: ما حملك على هذا؟ قال: حسبة، احتساب أمر معروف نهي عن منكر. قال: ومن ولاك الحسبة؟ قال: الذي ولاك الخلافة، أنا مأمور من قبل الله عز وجل أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الخليفة كان داهية دهاء عظيما، قال: اتركوه، أرسلوه، اتركوه. فلما تركوه أرسل إليه رجلا، قال: ما صنعت مع الخليفة؟ يقول: إن أجابك، قال: دخلت عليه وقلت له: الذي عينني في الحسبة هو الذي عينك في الخلافة، فأتي به هاته حتى يعاقب، لأن هذا الرجل لا يريد الله. فلما مر به قال: ما صنعت مع الخليفة؟ قال: أقبل على شأنك. هذه عبارة تقال للشخص الفضولي الذي يسأل عما لا حاجة له به، ما لك شأن، لا شأن لك بالذي قلت الخليفة، أقبل على شأنك، انظر في أمورك أنت واترك عنك هذا. فأخبر الخليفة بهذا فقال: دعوا هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يريد الله، هذا قصده الله عز وجل، لأنه لو كان قاصدا مدح الناس لذهب وصوت في الناس وقال: أنا فعلت وقلت له، وصار الناس يتحدثون به. لما سئل قال: أقبل على شأنك، لا شأن لك بالذي قلت له ولا بالذي قال لي، أقبل على الشيء الذي ينفعك ودعك من الكلام في مثل هذا. فجمع بين الأمرين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك أن يجعل ضوضاء ويحدث لنفسه جلبة ودعاية. فالحاصل أن هذه الأعمال تجعل لله تعالى، نسأل الله يعيننا على إخلاصها، وهي موضع مزلة قدم شديدة جدا، أن تخلص الأعمال لله عز وجل في العلم وفي الدعوة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الصالحات من الأعمال. هذه يحرص الإنسان على إخفائها قدر ما يستطيع ويتهم نفسه. النفس تحب أن تمدح وتحمد، تحب أن تظهر وتبرز، فيحرص طالب العلم على التخلص من هذه البلايا في نفسه. نعم. فالحاصل هذه الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قد يقول قائل إنها تدل على استحسان النذر، وليس بالضرورة أن تدل على استحسان النذر، لكن إذا نذر الإنسان بنذر، إذا نذر الإنسان نذرا فإنه يشرع له، بل يجب عليه إذا كان نذر طاعة أن يوفيه كما سيأتي في آخر الباب. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم. هذه قاعدة في النذور عموما، نذور الطاعات يجب الوفاء بها إذا كانت في المقدور. من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذرت وحصل الأمر فعليك أن تطيع الله، في صوم، في صلاة، في زكاة، في صوم، في صلاة، في صدقة، في قراءة قرآن، في إحسان إلى الناس، عليك أن تلتزم. لما؟ لأنك نذرت طاعة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلو قال: لله علي أن لا أكلم أخي، يقال: لا تنفذ هذا، لأنك بهذا تعصي الله. لو قال: لله علي أن أقتل فلانا في غضب، ثم لما خوف بالله قال: أنا أستغفر الله ما قلت، لكن ماذا أفعل بهذا النذر؟ أنا الآن نذرت أن أقتله، يقال: لا توفي بهذا النذر. تنذر أن تعصي الله، الأصل أن لا تعقده، لأن النذر هو ما يبتغى به وجه الله، النذر لا يكون إلا في الأشياء التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، أما الأشياء التي على خلاف شرعه فهي محرمة، لا تجوز لا بنذر ولا بدون نذر. وبذلك يعرف مقصد الباب كله. إذا كان النذر في أصله منهي عنه وهو لله، وإذا نذر معصية فلا يحل الوفاء بها، فكيف بمن نذر لغير الله؟ إذا كان هذا النذر الذي لله قد نهي عنه، فكيف بالنذر لغير الله عز وجل؟ من باب أولى وأحرى أن يكون شركاً عياذاً بالله، ولا يحل بتاتاً. وهذه النذور التي تجعل عند القبور وعند غيرها هي من غربة الإسلام وغربة الدين العظيمة، أن تجعل أمور النذور لغير الله تعالى، فهذا من الشرك العظيم المنتشر كغيره من الذبح لغير الله. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الذبح لغير الله قبل هذا الباب بقليل، الباب اللي بعده: من ذبح لغير الله في باب في موضع يذبح فيه، من ذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله. فالذبح والنذر يقع من المشركين كثيرا لغير الله تعالى، ويقصدون بها غيره، وكل هذا من الشرك ومن الباطل الذي يجب إنكاره. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم. نعم. النذر على أنواع، لو نذر محرما كما تقدم فلا يوفي به، لو نذر طاعة فإنه يوفي به، أما لو نذر لجاجا وغضبا كان يقول يغضب من أمر معين فيقول: لله علي أن لا أركب هذه السيارة، من باب الغضب واللجاج، أو نذر مباحا، فيقال المباح هذا نذر أن لا يأكل أكلة معينة مثلا، يقال يكفر عن يمينه، كفر عن يمينه. وكذلك الحال في المحرم، المحرم لو قال لله علي أن لا أكلم أخي، لله علي أن أقاطع أبي، قال لا والعياذ بالله لا تفعل هذا، يقول ماذا أفعل؟ يقال كفر عن يمينك، لأن النذر مورده مورد اليمين، كأنه حلف الآن بهذا فيتخلص منه. لهذا جاء في الحديث أن كفارته كفارة يمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.